9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. وزير الخارجية الإيراني يندد باعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في الضفة المحتلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أزالت 18 كاميرا تابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. واعتبر محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي رهينة للصهاينة، مضيفا إنما يدعو إلى الأسف أن مؤسسة دولية يتم استغلالها من جانب كيان لا شرعي على نحو يثير التساؤل بشأن سمعتها وصدقيتها. وذكر أنه خلال الأعوام 20 الماضية كانت أساليب الوكالة وسلوكياتها وحربها النفسية وإجراءات الحظر التي فرضتها والقرارات التي أصدرتها تصب في مسار وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. وحول تواصل الرد الإيراني على موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران.
الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، ولذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات، والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات.
الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6.
أعلنا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته. نحن نعمل وفقا للإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة،
خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات. دعوة أو تحذيرات غربية رد عليها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شخصيا.
كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام. بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة.
موازمون عقب نشینی نخواهیم کرد. أدان وزير الخارجية الإيراني اعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي حسين أمير عبد اللهيان، وخلال اتصال هاتفي له مع نظيره السوري فيصل المقداد أكد أن استمرار هجمات الصهاينة على المنشآت السورية انتهاك لسيادة دمشق وخرق سافر للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. كما أعرب عن دعم الجمهورية الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، منددا بصمت المجتمع الدولي والمحافظة الإقليمية أزاء هذا العدوان. من جانبه أشاد وزير الخارجية السوري بمواقف طهران الإيجابية مع دمشق، مشددا على استمرار جيش بلاده في مواجهة الكيان الغاصب. حول العدوان الجديد للكيان الإسرائيلي على سوريا نتابع التقرير التالي.
لم يمر 72 ساعة على آخر عدوان صهيوني، ليتبعه فجرا اعتداء آخر على بعض النقاط جنوب دمشق عبر صواريخها من اتجاه الجولان السوري المحتل، مسفرا عن إصابة مدني وأضرار مادية وفق المصدر العسكري.
يعني لا شك أن الزرائع كثيرة، دائما الإسرائيلي يتحجج بزرائع وهي أن صح التعبير، ولكنه مستمر دائما في الاعتداء على سوريا واستهداف أراضيها ووحدة أراضيها. أعتقد أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق الضغط والحصار الكبير على سوريا السياسي والاقتصادي والعسكري، وهو أيضا لمحاولة ضرب الاقتصاد السوري ومنافذ الحدود. ونذكر تماما أنه جرى استهداف ميناء طرطوس فيما سبق وميناء اللاذقية، وبالتالي استهداف المطارات يأتي في هذا السياق.
وزارة النقل أعلنت توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية والتي تسببت بها صواريخ العدوان متعمدة استهداف مهبط المطار المدني وفق مصادر إعلامية ومحلية.
إذا كانوا عم يستغلوا ذريعة وجود قوات إيرانية، وهذه ذريعة واهية، لكن الهدف هو ضرب الاقتصاد وضرب الجيش العربي السوري والتأثير على الجيش العربي السوري. يعني العدوان الأخير الذي استهدف مطار دمشق الدولي وهو العصب للاقتصاد السوري، فهدفهم من ذلك هو القضاء على الاقتصاد السوري. إلى الأسف المجتمع الدولي لا يمارس دوره، وهناك معايير مزدوجة يتبعها المجتمع الدولي نتيجة تأثير النظام الدولي.
تصعيد واضح ينتهجه العدو الإسرائيلي خلال الأونة الأخيرة ضد سوريا بهدف زعزعة استقرار محور المقاومة، سيما بعد خلافه مع الجانب الروسي، ومتحججا بادعاءاته حول استهداف الوجود الإيراني في البلاد وفق مراقبين.
غضب شعبي سوري من العدوان الإسرائيلي المتكرر على بلادهم، مطالبين المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لردع هذا العدوان.
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العلاقات الثنائية بين بلاده والجمهورية الإسلامية بالصلبة والمتينة. وأشاد مادورو بتصريحات صحفية له بوصول سفن إيرانية محملة بالوقود إلى أراضي البلاد، موضحا أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية بعد إغلاق 4 مصافي للنفط بسبب الإرهاب. وأضاف أن للبلدين أهداف مشتركة في مقارعة الاستعمار والإمبريالية، مشيرا إلى رغبة إيران بالارتقاء بعلاقتهما إلى أعلى مستوى من التعاون. وكان الرئيس الفنزويلي وصل أمس إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. تعرضت قوة عسكرية صهيونية إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته مجموعة فلسطينية مقاومة قرب بلدة قباطية في الضفة المحتلة. وفي نابلس اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في بلدتي صبيح وبيت دجن جراء قمع أمن الكيان المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أسفر عن إصابة العشرات. إلى ذلك شهدت مدينة كفر قدوم في قلقيلية صدامات بين الأهالي وجنود الاحتلال أثناء خروج تظاهرات رافضة لبناء المستوطنات. في سياق متصل أصيب شاب فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر اشتباكات وقعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. حذرت بكين من أنها لن تتردد في بدء الحرب ضد تايوان في حال أقدمت الأخيرة على الاستقلال عن الصين. جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الصيني وي فينغي خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الوزير فينغي حذر أوستن من أن الجيش الصيني لن يتردد في بدء الحرب ضد تايوان مهما كان ثمن تلك الخطوة إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
على هامش منتدى شانغري للحوار في سنغافورة، لقاء غير هامشي بين وزير الدفاع الصيني وي فينغي والأمريكي لويد أوستن. اللقاء الذي يعد الأول بين الرجلين جاء تحت عنوان الأزمة في تايوان، وبالرغم من أن مجرد إجراء اللقاء يصب في خانة تخفيف التوتر بين بكين وواشنطن، إلا أن ما رشح من الاجتماع يكشف عن مواقف صدامية بين فينغي وأوستن. وزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيان لها بعد اللقاء إن أوستن أكد لنظيره الصيني تمسك واشنطن بمبدأ الصين الواحدة بما فيها تايوان، داعيا بكين إلى وقف أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في الجزيرة. في المقابل الموقف الصيني كان مباشرا وواضحا، حيث نقل متحدث باسم وزارة الدفاع أن فينغي توعد بسحق أي مخطط لإعلان استقلال تايوان مشددا على وحدة الصين. وأضاف المتحدث أن فينغي أكد لأوستن بأن الجيش الصيني لن يتردد في بدء حرب إذا ما تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين مهما كلف الأمر. الموقف الصيني هذا يرجعه المراقبون إلى حرص لدى بكين بإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي والتي تعهد فيها بالتدخل عسكريا دفاعا عن تايوان في حال قررت الصين شن عملية عسكرية ضدها. تصريحات سارع البيت الأبيض إلى مناقضتها بالقول إن واشنطن ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة أو ما يعرف بسياسة الغموض الاستراتيجي حيال الصين. وبينما يبني المتابعون أمالا على لقاءات كلقاء وزيري دفاع البلدين، فناسهم المواجهة ما زالت مرتفعة، خاصة وأن أي خطوة تتخذها تايوان باتجاه الانفصال ستشعل مواجهة. تقول التقارير إن الصين تحرص على جعلها حاسمة وسريعة تجاه الجزيرة الواقعة في حديقتها الشرقية.
قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن أن التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية أممية. وقال عبد القادر المرتضى أنه يفترض أن يكون أبريل ومايو المنصرمين شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق، لكن الطرف الآخر ما طل بوضوح. ولفت إلى أن مرتزقة العدوان وضعوا اشتراطات جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق عليها والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى لديهم. اعتبرت منظمات حقوقية دولية بينها أمنستي وهيومن رايتس أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم الرئاسي فورا. وقالت 10 منظمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في الأول من حزيران الماضي، بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية وعزل نحو 60 قاضيا على وجه السرعة. وأوضح البيان المشترك أن تحركات الرئيس سعيد الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، وعليه أن يلغي المرسوم فورا ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه. قال المفاوض الأثيوبي بشأن سد النهضة سيليشي بيكيلي أن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية أن تصريحات السفير تسلط الضوء على اهتمام أثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الأثيوبي. وكان المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية أكد في وقت سابق أن ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام. قالت الشرطة الأمريكية أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية. وحسب متحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، فإن إطلاق النار حدث في قاعة الطعام في استرديك مول في غاستونيا. ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم. وبشكل متكرر تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار في المراكز التجارية والمدارس تسفر عن عشرات القتلى والجرحى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. وزير الخارجية الإيراني يندد باعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في الضفة المحتلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا زائرا قد نهض، مبتدرا قدر كضى،
أبلغ سلامي زاكيا بطوسي مولاي الرضا،
صبت النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
تحية لكم طيبة، ونبارك لحضراتكم الذكرى السعيدة لميلاد الإمام أنيس النفوس علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وذلك في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة.
فمبروك وألف مبروك، تبريكاتنا الخاصة لكم خلال برنامجكم هذا أعلام الهدى.
فباقة ورد عطرة نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان بهذه المناسبة العزيزة على القلب، جعلنا الله وإياكم الزوار إمامنا الرضا عليه السلام في القريب العاجل. نعم، إمامنا الهمام الرضا عليه السلام هو من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الثقل الذي لا يفارق القرآن الكريم ولا يضل المتمسك به هما معا، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
وقد ولد ذلك الإمام الهمام في عصر المنصور العباسي بعيد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام، ونشأ في أكرم بيت وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من 3 عقود وعاصر قبل تسلمه أمانة الإمام ما وبعدها كلا من المنصور والمهدي والهادي والرشيد والمأمون من خلفاء بني العباس الذين لم يألوا جهدا في إطفاء نور هذا البيت الرفيع.
وقد فضح عليه السلام الأساليب المزيفة التي سلكها المأمون الذي رشحه للخلافة أولا، ثم فرض عليه قبول ولاية العهد ثانيا في عصر كانت الانتفاضات العلوية تزلزل عرش العباسيين. وقد اغتنم الإمام الرضا عليه السلام هذا الظرف الذي جاءت به ولاية العهد على الوجه الأكمل، بهدف نشر معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومتحديا لكل الخطوط الفكرية المنحرفة التي روجها بنو العباس يوم ذاك.
لقد أشاد الإمام الكاظم عليه السلام بولده الإمام الرضا عليه السلام، وقدمه على السادة الأجلاء من أبنائه وأوصاهم بخدمته والرجوع إليه، فقال لهم: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقوله لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول لي إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين.
فبطاقة ملونة من الورد والريحان لمستمعينا الأحبة في كل مكان، ونحن نتعايش في لقاء أعلام الهدى مع ولادة الإمام الرضا عليه السلام. قال أبو نؤاس هذا الشاعر في مدح آل محمد صلى الله عليه وآله: قيل لي، قيل لي أنت أشعر الناس طرا، إذ تفوهت بالكلام النبيه، لك من جوهر القريض مديح، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه.
قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، قصرت ألسن الفصاحة عنه، ولهذا القريض لا يحتويه.
نعم مستمعينا، وخرج إمامنا الرضا عليه السلام يوما فدنا منه الشاعر أبو نؤاس وسلم عليه وقال له: يا ابن رسول الله، قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني. فقال له: قل. فانبرى أبو نؤاس قائلا: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر، أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
مستمعينا الأكارم، حان الآن موعدكم مع ضيف البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، ليحدثنا ويحدثكم عن بعض ما قام به مولانا الإمام الرضا عليه السلام في حفظ شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعريفها للعالمين خلال فترة إمامته عليه السلام. لنستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. في الواقع الدور الخاص للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تميز بمواقف وإفرازات جدا مهمة بالنسبة لإرساء العقيدة والتوحيد وكشف الغموضات وبالتالي توحيد الكلمة. يعني بعبارة أوضح، أن الوضع الإسلامي من بعد الإمام الرضا عليه السلام الذي هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصبح وضع الإمامية الإثنا عشرية رصينا وغير قابل للتصدع، لأنه بعد وفاة كل إمام من الأئمة سلام الله عليهم كانت تحدث هناك حالات انشقاق وحالات انسلاخ، ويتفرق هذا عن ذاك وذاك عن هذا، لكن ببركة جهود الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام واستفادته من الفرص وحد هذا الأمر. ولذلك من بعد الإمام الرضا عليه السلام لا توجد عندنا حالات تمزق أو انشقاق، ومن آمن وأقر بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام استمروا على ذلك حتى الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. هذا طبعا من إنجازات الإمام الرضا عليه السلام الكبيرة في إرساء مدرسة أهل البيت وصيانة وحدة الكلمة وجمع شمل الأمة. وطبعا الإمام الرضا عليه السلام وإن كانت مدة إمامته يعني متوسطة، لكن استطاع الإمام بفضل الاعتماد على تلاميذ الإمام الصادق جده وتلاميذ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم أن ينشر معرفة أهل البيت ومدرسة أهل البيت وثقافة أهل البيت في أرجاء العالم الإسلامي، واعتمد الإمام على ذلك أفرادا كانوا يحدثون بصدق وأمانة، وأرسلهم الإمام هنا وهناك. ونلاحظ أن رحلة الإمام الرضا عليه السلام التي هي فرضت عليه من المدينة إلى مدينة سنابات من المدينة المنورة مرورا بالبصرة ومرورا بقم ومرورا بمدن مهمة، استغلها الإمام الرضا عليه السلام لنشر حديث أهل البيت الذي هو حديث رسول الله، والذي هو يعني معدن السنة النبوية الأصيلة. فعرفت هذه الرحلة ببركات وفيرة وغزيرة، وفي كل بلد كان يدخله الإمام الرضا عليه السلام يستقبله الحفاظ الخطباء المتحدثون أئمة المساجد أئمة الجماعات والجمعة، ويمسكون بقراطيسهم وأقلامهم وهم يستمعون إلى أحاديث الإمام الرضا عليه السلام ورواياته عن أهل البيت. وفي هذا الصدد كان حديثه المشهور المعروف بحديث السلسلة الذهبية، ولاية علي بن أبي طالب حصني، أو كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمين من عذابي. ثم أوضح الإمام الرضا ذلك ليبدد بعض الغموض الذي كان يستغله البعض، فقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، وأشار بهذا الإمام إلى موقع الإمامة وإلى دور الإمامة، وأن الإمامة والتي هي مكمل لدور النبوة هما اللذان يحفظان التوحيد بأجلى مصادقه في فكر الإنسان. وكان لذلك يعني أثرا كبيرا ودورا مشهودا. ثم انتقل الإمام إلى سناباد، وحدث له ما حدث هناك في مجلس المأمون، وحيث كان المأمون أحضر إليه أكثر من 40 عالما وحوالي 400 من رجالات الطوائف والأديان. ولا نعرف قصد المأمون من ذلك، إلا أنه أقحم الإمام الرضا بمسائل محرجة أعدت له من قبل، وخرج الإمام الرضا بهذا منتصرا ورفرفت ببركات جهوده راية أهل البيت ولواء الإسلام على أرجاء المعمورة.
أمضي إلى نجد الأمين وطني هنا وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا، أصحق نطاق المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيدا لطف الرضا فردوس بل لأن أرى
نزف لكم أجمل التباريك بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام، كما نشكر ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه المساهمة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد ثامن أئمة العتر عليهم السلام، فننير قلوبنا بذكر بعض المناقب الرضوية.
نعم أيها الأحبة في كل مكان، وجعلكم الباري من زوار الحرم الرضوي، إن شخصية الإمام شمس الشموس الرضا عليه السلام هي ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من صفاته. وهذا إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجة، وما مد رجليه بين جليسه، ولا اتكأ قبله، ولا شتم مواليه ومماليكه، ولا قهقه في ضحكه، وكان يجلس على مائدة مماليكه ومواليه قليل النوم بالليل، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
يا طاوي البيد يرجو نيل مقصده، أرح بطوس تفز فيما ترجيه،
انزل وحي بها عني ضريح علا، أهل السماوات ما زالت تحييه.
فيه علي بن موسى لم يخب أبدا، لاج إليه ولا راج أياديه.
أوزان استبشر بحروفها الأكوان نادت به سود الكواكب تستقي أنوارها فتبارك الرحمن
اليوم يفرح بالعلي محمد اليوم أفراح الأمير المرتضى بشرى لآل البيت مولد نورهم قد أشرقت في الكون أنوار الرضا
قد أشرقت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم في هذه الجولة الجديدة التي تجمعنا بين رحاب الإنتاج الإيراني في جميع المجالات عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأخوة والأخوات، واصلت جمهورية إيران الإسلامية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية الاستثمار الممنهج في الصناعة التي تعتمد على البحوث والتنمية المكثفة، مما جعل العدو قبل الصديق يشهد لها بالثورة الفكرية والتقدم التكنولوجي الذي تحققه البلاد في مختلف المجالات. وتحتل إيران الآن مرتبة متقدمة من حيث الإنتاج العلمي بحسب الإحصائيات العلمية التي تجريها كبريات المؤسسات المتخصصة، سواء من حيث حجم المقالات العلمية الدولية التي تنشر في المجلات المحكمة أو من حيث الاختراعات والتجارب العلمية الفريدة، بحيث تفوقت إيران بذلك في ترتيب الإنتاج العلمي والتكنولوجي على كل من سويسرا وتركيا، حيث شهدت إيران خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في إنتاجها العلمي، مما دفع بعض المواقع والمجلات العلمية إلى القول أن قدرات إيران العلمية ازدادت بمقدار 18 ضعفا.
نعم، ولطالما شكل الإنفاق على البحوث العلمية أهمية كبرى للقيادة الإيرانية منذ الثورة الإسلامية قبل أكثر من 4 عقود، حيث واصلت وبشكل فعال بناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة مثل النانو تكنولوجيا أو تكنولوجيا النانو وبحوث الخلايا الجذعية وعلوم الوراثة والهندسة الكيميائية وبحوث الفضاء والهندسة الزراعية وأنظمة الاتصالات بالليزر وعلوم الكمبيوتر والإلكترونيات وغيرها، وهو ما يسمى علمياً الاستثمار الداخلي المدر للأرباح، خاصة إذا أدركنا أن الشباب دون 30 عاما في إيران يشكلون نحو 60% من نسبة السكان، وهناك شريحة كبيرة منهم من حملة الشهادة الجامعية العليا.
كما تشكل إيران وجهة لسكان غرب آسيا للسياحة المرضية، إذ يتدفق آلاف المرضى من العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وأغلب دول غرب آسيا والذين يعانون من أنواع مختلفة من الأمراض كالسرطان إلى مركز الدم وزرع النخاع في مستشفى الدكتور شريعتي الذي له بنك من مخزونات الخلايا الجذعية الأكثر تقدما في العالم، بالإضافة إلى توافد مئات مرضى الكبد من غرب آسيا إلى مدينة شيراز في وسط البلاد والتي تعد المركز الأول لزراعة الكبد في المنطقة. أعزائي المستمعين، نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الإنجازات الصحية والطبية في إيران بعد الثورة.
مستمعينا الأعزاء، وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء، فقد حققت إيران تقدما كبيرا في هذا المجال، ويتحدث المختصون الإيرانيون عن قفزة كبيرة حققها هذا النوع من الجراحة منذ أوائل الثمانينات، ولا ينكرون دور الحاجة التي نشأت نتيجة الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام العراقي من عام 1980 إلى عام 1988، وكثرة الجرحى والمعاقين في تنمية هذا الجانب من الطب البشري، إذ بمقدور الأطباء الإيرانيين الآن وبدون الاستعانة بأية مساعدة خارجية توفير العضو المطلوب أو من حيث إجراء العملية الجراحية الناجحة في هذا المجال، ابتداء من الكلية إلى القلب وإلى نخاع العظم وإلى الكبد وغيرها من الأعضاء. وبعد أن كان هذا الجانب يعاني من التخلف، أصبح قسم زراعة الأعضاء من الأقسام المتطورة.
نعم أعزائي المستمعين، وتتوقع الدراسات التي أعدت حول التطور العلمي في إيران أن طهران ستصعد إلى الدرجة الأولى في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في منطقة جنوب غرب آسيا، التي تضم آسيا الوسطى والمناطق القرقيزية وغرب آسيا والبلدان المجاورة. وتشير الزيادة في الصادرات الإيرانية غير النفطية في الأعوام الأخيرة إلى السير باتجاه تحقيق هذا الهدف.
نعم مستمعينا الكرام، وفي مجال الأبحاث العملية أيضا دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطلع العام الحالي أول سفينة أبحاث عابرة للمحيطات أطلق عليها اسم الخليج الفارسي، تابعة لوزارة العلوم والأبحاث والتقنيات الإيرانية. وتضم سفينة الأبحاث هذه 5 مختبرات متطورة خاصة بأبحاث الفيزياء البحرية وعلم الأحياء البحرية والكيمياء البحرية، ويمكن لهذه السفينة أن تبحر ل 45 يوما بسرعة 15 عقدة بحرية، ومن دون الحاجة إلى التوقف في الموانئ، كما يمكنها أخذ عينات من ترسبات قاع البحر على عمق 3000 متر.
كما أرخى التطور العلمي في إيران بظلاله بشكل كبير على الصناعات الدفاعية في البلاد، إذ كشفت الجهات المختصة عن 5 منجزات تسليحية جديدة، هي صاروخ فجر 5 الموجه، صواريخ منظومة ميثاق 3 المحمولة على الكتف، نظام إطلاق القنابل اليدوية بعيار 40 ملليمتر وعتاد متطور، سلاح مصاف الفردي بعيار 5.56 في 45، بالإضافة إلى مسدس جديد محلي الصنع وخطوط إنتاج هذه الأسلحة. ولم يقتصر الاقتدار العلمي لإيران على هذا الحد، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تحققه في مجال صناعة الصواريخ البالستية بعيدة المدى ضمن نظامها الدفاعي، مما دفع واشنطن للاعتراف بالتفوق الإيراني في هذا المجال.
كذلك فإن التطور العلمي المتواصل للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى أن يحذروا من أن طهران تجتاز طريق التكنولوجيا والعلم بشكل سريع وتحقق قفزة تلو الأخرى، وهو ما دفع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي للتأكيد على تضاعف عدد الجامعات وعدد الطلاب الجامعيين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 ولغاية اليوم بنحو 20 ضعفا، وذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم مستمعين الأطيب، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أيا ذكرى بساعتك فاسعدينا، أزيل الهم عنا وافرحينا.
لمولدي من إليه الروح همت، ترفرف حوله حينا فحينا.
عليه ملائك الرحمن صلت، بمحراب الخشوع مكبرينا.
فحور العين في الجنات خرت، إلى الرحمن شكرا ساجدينا.
كأني بالرسول ومرتضاه، مع ابنته البتول مهللين.
جميع الأنبياء أتوا حشودا، بباقات الزهور مهنئين.
بمولد من رضت عنه الأعادي، فكيف رضاه عند الأقربين.
روي في كتب السيرة عن سيرته المباركة الشيء الكثير،
فمنها أنه ما جفى أحدا بكلام قط،
ولا قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه،
وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها،
ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط،
ولا اتكأ بين يدي جليس له قط،
ولم يسمع منه أحد في يوم ما أنه شتم أحدا من مواليه أو مماليكه.
كان ضحكه التبسم،
وإذا جلس عند المائدة أجلس مواليه ومماليكه معه،
حتى البواب معه والسائس.
وكان قليل النوم كثير العبادة،
كثير الصوم في الأيام،
وكثيرا ما يتصدق بالسر.
إنه ثامن الأئمة الأطهار،
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدي أيها الساكن طوس،
سيدي يا شمس الشموس،
سيدي يا أنيس النفوس،
سيدي ضاقت النفوس،
سيدي
مولاي
متى اللقاء.
سلام من الله للمرتضى علي بن موسى الإمام الرضا، سلام لمن قد أقام الصلاة وآت الزكاة ومفترضا.
نبارك لسيدنا ومولانا وولينا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، مولد جده الإمام رضا عليه آلاف التحية والإكرام.
وبأهازيج الفرح والسرور نرفع لكم أجمل التهاني والأماني بمناسبة ميلاد السلطان ثامن الأئمة وضامن الجنة.
أسعد الله أيامنا وأيامكم مستمعين في كل مكان بذكرى ميلاد غريب طوس
وأنيس النفوس
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام،
وعساكم من عواده.
صلوا صلوا على الرضا نجل الوصي المرتضى، صلوا صلوا على الرضا نجل الوصي المرتضى، صلوا عليه وآله وسلموا تسليما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرج عليكم مرة أخرى لنواصل الحديث حول أعمال وآثار الشاعر والفيلسوف والداعية الباكستاني المرحوم إقبال اللاهوري. هذا الرجل الذي سعى جاهدا ومن خلال ما تركه لنا من آثار أن يرفدنا بما يوطد أسس الوحدة لدى المسلمين، والتي آلت نحو التداعي والسقوط حتى لم يبقى سوى الأطلال. إذن تابعونا علنا نحظى بصحبتكم وطيب خاطركم.
مستمعين الكرام، تحدثنا وخلال الحلقات التي خلت عن بعض من أعمال اللاهوري، واليوم كما وعدناكم في مقدمة اللقاء سنسعى أن نسوق أطراف الحديث نحو جانب آخر وزاوية أخرى من أعماله الأدبية. مستمعينا الكرام، بانجا درا أو ما يعني صدى الأجراس مجموعة شعرية جميلة الواقع عميقة المعنى، نشرها الدكتور إقبال اللاهوري وباللغة الأردية عام 1928 في مدينة لاهور. بانجا درا هو صدى جرس يربط بساق الجمل أو البعير، يؤكد عدم توقف هذا الحيوان من المشي عبر البراري والصحراء.
أجل، ولصدى الجرس هذا وقعان، الأول ينتشي به البعير فيتابع المسير دون كلل، والثاني يبقى على سحو قائد القافلة فلا ينحرف عن الطريق. وهذا ما اختاره إقبال كعنوان لمجموعة أشعاره. بانج دارام أو صدى الأجراس يمثل اللبنة الأولى لأشعار العلامة اللاهوري، أبياته التي أنشدها في فترة شبابه حين كان يافعا وفي أروقة لجنة حماية الإسلام، وعلى الأرجح لم تتعدى حدود الجانب القومي لإقبال، خاصة وهو يعيش في شبه القارة الهندية.
نعم عزيزي المستمع الكريم، مجموعة صدى الأجراس هي أولى أعمال إقبال باللغة الأردية، والتي نشرها عام 1928 في لاهور. أما المجموعة الثانية فهي منظومة بال جبرائيل أي جناح جبرائيل، وقد نشرها الدكتور المرحوم إقبال اللاهوري باللغة الأردية عام 1935 أيضا. ويشتمل هذا الكتاب على قسمين، إذ نجد في القسم الأول من هذه المجموعة غزليات العلامة إقبال إلى جانب ما ألفه مما يطلق عليه بالدبيتي.
أما الجزء الثاني فيحتوي على مؤلفات متنوعة ومختلفة، جاء منها تحت عنوان ساقي نام أو رسالة الساقي، بموازاة بعض من الكتابات ذات المعنى العقائدي الإسلامي والتي ارتآها مناسبة لبعث الروح في جسد العالم الإسلامي. فمجموعة بال جبرائيل أو جناح جبرائيل تشكل قمة الشعرية لدى العلامة إقبال اللاهوري باللغة الأردية. فقد آل إقبال ومن خلال مجموعته هذه وضمن العديد من الغزليات البديعة والجميلة أن يشير إلى حقائق المعارف الإسلامية وصفات الإنسان المؤمن، مؤكدا ضرورة تمسك المسلمين بأصول دينهم الحنيف، وقد أتى بذلك من خلال لغة بليغة حلوة المذاق، بسيطة المفهوم، ثرية المعنى، وعميقة الهدف.
لازلنا نواصل مستمعينا الكرام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل الحديث عن آثار وأعمال العلامة الدكتور إقبال اللاهوري. نعم مستمعينا الكرام، تطرقنا فيما سلف للمجموعة الأولى والثانية للدكتور إقبال، والتي نظمها بلغته الأم أي الأردية، وهي بانج درا أو صدى الأجراس و بال جبرائيل أي جناح جبرائيل. وأما ثالث ديوان للدكتور إقبال والذي نظمه باللغة الأردية أيضا ونشره عام 1936 فهو تحت عنوان ضرب كليم أي ضرب الكليم.
الإسلام والمسلمون، التربية والتعليم، الأدب والفنون الجميلة إلى جانب السياسة في الشرق والغرب هي العناوين المتنوعة التي شملتها هذه المجموعة للعلامة الدكتور محمد إقبال اللاهوري. وأما اسم هذه المجموعة فقد عمد الدكتور إقبال من اتخاذه لعنوان ضرب الكليم أي يستوحي العنوان من الآية الكريمة فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ويعود السبب إلى أن إقبال وحسب اعتقاده جاء ليقرع ومن خلال خطابه صدور المسلمين المتمثلة بالحجر الأصم، كلماته عصى النبي موسى عليه السلام والتي ستخرج الماء الزلال من الصدور الحجرية.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مفكر من الشرق.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يدري قلبي شقد عطوف غير حبه للرسالة يسد عينه وما يشوف شابقين خطوة تحنى مهرجان على تشوف مدرسة وبيها المعلم عشق يمليها الصفوف والمعلم رفع راية ليها خطان الهوات حفظ الطيل لا بآية كل قلب ناده تديت وين ما علم رفع راية عليها خطان الهويت حفظي الطلاب آية كل قلب ناده تديت وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك يوم مولود الرضا اليوم مولود الربا.
صوت دبيبان قلبي زعل قلبي وما رضى. قلت يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الربا. صوت دبيبان قلبي زعل قلبي وما رضى. قلت يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الربا. افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك. افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك. اليوم مولود الربا يوم مولود الربا.
اشلع البيبان كلها ما اريد ان يبقى باب حتى تصفى وراق حبنا وابد ما يمرها الضباب. وانا اعرف بيك طيب ابد ما تحب الغياب. والرضا مولود فرحة ترجع العالم شباب. اعلق شموع التهاني وانسى احزان الزمان. اي قلبي ومثلك اني فاتح ابواب الحنان. عليك شموع